بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاؤنا هذه الليلة بعد مغرب الأربعاء الموافق للخامس من شهر جمادى الأولى لعام 1414 للهجرة، هو الدرس الثاني من هذه الدروس القرآنية العامة، عنوانه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام. أيها الأحبة، إن الله سبحانه وتعالى قد فضل أهل العلم على غيرهم وأثنى عليهم في كتابه الكريم في آيات كثيرات، ومدح ربنا سبحانه وتعالى العلم وأهله وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وحينما نتحدث عن العلم، وحينما ترد كلمة العلم في الكتاب أو السنة، فإن المراد العلم الشرعي الذي أوحاه الله عز وجل إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا العلم هو العلم الممدوح الذي أثنى الله سبحانه عليه وعلى حملته العاملين به. ولقد ورد في فضل العلم آيات كثيرات، سأذكر بعضها ثم أمر أيضا على عدد آخر منها بإيجاز. قال الله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. لا يستوي العالم والجاهل، كما لا يستوي المطيع والعاصي، كما لا يستوي المؤمن والكافر. فهذا القانت آناء الليل مطيعا لله سبحانه وتعالى، عابدا له جل وعلا، متوجها بوجهه وقلبه إلى ربه، لا يستوي هو وذلك الكافر الذي يكفر بالله وباليوم الآخر. والعالم الذي أعطاه الله عز وجل علما بالله وبأسمائه وبصفاته وبوعده وبوعيده، لا يستوي هو وذلك الآخر الذي ليس بعالم حتى ولو كان مؤمنا عابدا، فبينهم درجات وشتان بين مشرق ومغرب. فقوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون، أي الذين يعلمون بالله جل وعلا وبأسمائه وصفاته وأمره ونهيه ووعده ووعيده، هؤلاء لا يستوون مع الكفار يهودا كانوا أو نصارى أو مجوسا أو مرتدين أو غير ذلك. قال الله تعالى عن الكفار: وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فأثبت الله عز وجل للكفار علما بظاهر الحياة الدنيا، عندهم علم بالصناعات، عندهم علم بالتجارة، عندهم علم بالزراعة، لكنهم عن الآخرة غافلون. وما أحسن ما تكلم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله على هذه الآية في أضواء البيان، فليرجع لها من شاء، وهي في أول سورة الروم. وقال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أي يرفعهم الله بالعلم درجات في الدنيا وفي الآخرة. فيرفعهم الله عز وجل على الناس في الدنيا بما أعطاهم الله من علم، فيحترمهم الناس ويحبونهم ويلتفون حولهم ويوضع لهم القبول في الأرض بدون أن يقسموا على الناس أموالا وبدون أن يقدموا للناس خدمات، إنما هو محبة ألقاها الله عز وجل في قلوب العباد لهؤلاء العلماء، حتى ولو كانوا من غير أشراف الناس، ولو كانوا من غير أصحاب الجاه، ولو كانوا من غير أصحاب الثروة والأموال، يرفعهم الله عز وجل بهذا العلم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ولى رجلا على مكة اسمه نافع الخزاعي، وسافر أمير المؤمنين عمر إلى مكة فالتقى بنافع هذا في وسط الطريق، فسأله عمر: من تركت على أهل الوادي؟ قال: تركت عليهم ابن أبزة. قال: من ابن أبزة؟ قال: مولى من موالينا. فقال عمر: تركت على أهل الوادي مولى، يعني تترك على صناديد قريش مولى من الموالي؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. هذه أيها الأحبة هي مؤهلات هذا المولى، عبد مملوك. فقال أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه: أما إذ قلت ذلك فإني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. نعم، وضع الله عز وجل أبا جهل وأبا لهب وأمية بن خلف وأبي بن خلف والعاص بن وائل والوليد بن المغيرة وأمثالهم من أشراف قريش، وضعهم الله عز وجل، ورفع الله سبحانه صهيب الرومي وبلال الحبشي وسلمان الفارسي. وما أحسن ما قال: لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، لقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الكفر النسيب أبا لهب. وقال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. فالله سبحانه يقول نبيه: اعلم أولا، فبدأ بالعلم قبل كل شيء، لأن العمل إذا لم يقم على أساس من العلم كان وبالا على صاحبه. وما ضل النصارى إلا بسبب قلة علمهم، فكانوا ضالين لأنهم يعملون بلا علم. وقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. تأمل كتاب الله أيها الأخ الكريم وانظر فيه، هل ترى الله سبحانه وتعالى أمر نبيه أن يتزود من شيء آخر غير العلم وما يدعو إليه العلم من الدين والتقى؟ لا تجد غير ذلك أبدا، بل تجد أن الله عز وجل ينهى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتطلع مجرد التطلع إلى ما عند أهل الدنيا، فكيف بأن يدعو: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ثم قال: وأمر أهلك بالصلاة. فالصلاة خير وأبقى من التطلع إلى ما عند أهل الدنيا، فزهرة الدنيا ما هي إلا ابتلاء لنفتنهم فيه، فهي ابتلاء وامتحان، إن أدوا شكرها أثيبوا إن كانوا على التوحيد، وإن عصوا الله عز وجل وكفروا هذه النعمة جوزوا عليها وحوسبوا، فإن كانوا من أهل التوحيد فهم تحت مشيئة الرب سبحانه وتعالى، وإن كانوا كفارا كان ذلك أعظم لعذابهم. وقال الله سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. أهل الخشية لله جل وعلا وأهل الخوف من ربنا سبحانه وتعالى هم العلماء، وذلك لأنهم علموا عظمة ربهم وعلموا جلاله وكبرياءه وعلموا ما أعده لأوليائه وما أعده لأعدائه، فخافوا من الله سبحانه وتعالى ووجلت قلوبهم. وقد وصف الله الملائكة بأنهم يخافون من ربهم، ووصف الله الأنبياء بأنهم يخشون من ربهم سبحانه وتعالى، ثم الآن وصف أهل العلم بذلك. سئل الشعبي: من هو العالم؟ فقال: العالم الذي يخشى الله عز وجل. فهذا هو العالم حقيقة. أما من كان عنده علم ولكن فقد الخشية فإن هذا علمه حجة عليه، علمه في لسانه لا في قلبه. فالعالم حقا هو الذي يخشى الله عز وجل ويخافه، ولذلك لينظر المرء عند الدرهم والدينار، فإن كان وقافا عند حدود الله عز وجل فهذا هو الذي يخشى الله سبحانه، وإن كان يهدب في الدنيا دون أن يسأل عن حلال أو حرام فذلك بعيد أن يكون من أهل العلم الذين عندهم حقيقة العلم لا العلم الذي هو حجة عليهم. وقال الله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه الآية الكريمة فيها رفعة لقدر أهل العلم، فيها رفعة لقدرهم وفيها تعظيم لشأنهم. إن الله جل وعلا يقرن شهادة العلماء بشهادة نفسه الكريمة وبشهادة ملائكته الكرام على أعظم أمر وهو التوحيد. انظر يا أخي، إن الله سبحانه لم يستشهد أهل المناصب والجاه، ولم يستشهد أهل الأموال والأولاد، إنما استشهد أهل العلم، فيشهدون أنه لا إله إلا الله. فما أعظمه من تكريم، وما أرفعها من درجة، إذ يجعل الله عز وجل شهادة أهل العلم، شهادة أهل العلم تالية لشهادته وشهادة ملائكته. أيها الأحبة، إن الله سبحانه قد بين فضل العلم وأهله في آي كثير من كتابه، فأذكر أيضا آيات أخرى ولكن أمر عليها سريعا. فبالعلم تقوم الحجة، وهو سبب من أسباب الهداية ومعرفة الحق. قال الله تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقال تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. فالعلم سبب من أسباب الهداية، وهذا العلم سماه الله عز وجل علما، وهو الوحي. من بعد ما جاءك من العلم هو الوحي الذي أوحاه الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم. أما أهل الضلال والجهل فلا علم عندهم، وأعني العلم الحقيقي. قال الله تعالى: وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، أي اختلقوا واخترعوا لله بنات وبنين بغير علم، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وقال تعالى: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. وقال تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. فكل مضل من أي نحلة أو مذهب ومن أي اتجاه أو تيار يدعو الناس إلى ضلالته، فإنه لا علم عنده حقيقة العلم، إنما عنده تلبيسات، وعنده شبهات، وعنده افتراءات لا تثبت أمام النقد وأمام التمحيص. إنما العلم الحقيقي هو الذي بعث الله به رسله، وهو الذي أنزل به كتبه، وهو الذي أوحاه إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا هو العلم، حقيقة العلم. ولذلك فأهل العلم هم أهل القرآن، يحفظونه ويعقلونه ويدرسونه ويشهدون بصحته وكماله وإتقانه وإحكامه، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وتلك الأمثال نضربها للناس، وما يعقلها إلا العالمون. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. أما أهل الضلالة ولا يزال الذين كفروا في مرية منه، يعني في شك، حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. فهؤلاء هم أهل العلم الحقيقي الذين اتبعوا هذا القرآن فعلموا أنه حق فتمسكوا به وساروا على نهجه. ولذلك فإن هؤلاء الذين آتاهم الله العلم لا ينخدعون بزخرف في الحياة الدنيا. ففي قصة قارون لما خرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. أيها الإخوة في الله، أما فضل العلم وأهله في السنة النبوية فأكثر من أن تحصر، وحسبنا أن نذكر البعض. ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم، والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من أراد الله له النجاة، من أراد الله له الفلاح، من أراد الله له السعادة في الدنيا والسعادة الأبدية في الآخرة فقهه في الدين. والفقه في الدين يقتضي العلم والعمل. وإنما أنا قاسم والله معطي. النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الناس، والله عز وجل هو الذي يعطي من يشاء العلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبث العلم، لكن من يكون عالما، من يتمسك بهذا العلم، هذا فضل من الله وتوفيق. ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم. كأن في هذا إشارة إلى أن الطائفة الناجية والفرقة الناجية والطائفة المنصورة متمسكة بالعلم الشرعي الذي أوحاه الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وأنها ستبقى متمسكة به إلى قيام الساعة، يعني إلى أن تقوم ساعة المؤمنين، وهي الريح الطيبة التي تقبض أرواحهم، فلا يبقى على ظهر الأرض إلا شرار الخلق، فعليهم تقوم الساعة. وقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم عن أبي هريرة في ضمن حديث طويل. من سلك طريقا، أي طريق، سواء كان هذا بحضور دروس العلم، بحضور المحاضرات، بحضور الندوات، باستماع الشريط، بقراءة الكتب، أي طريق، باستماع نور على الدرب في الإذاعة، أي طريق من الطرق المحصلة للعلم، من سلكها سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وطريق الجنة لا بد فيها من علم وعمل، لا بد من نور يستضيء به العبد، فحينئذ ييسر الله له العلم الذي يصل به إلى الجنة، وكذلك العمل. ومر معنا الحديث الذي رواه عمر رضي الله تعالى عنه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وهذا حديث رواه مسلم في صحيحه، وهذا حق. كم من شريف وكم من صاحب جاه عاش في هذه الدنيا ثم مضى فلا تجد له ذكرا، وكم من شخص آخر ليس من صميم العرب، قد يكون فارسيا وقد يكون تركيا وقد يكون بربريا وقد يكون من هنا أو من هناك، ومع ذلك خلد الله عز وجل ذكره، نظرا لأن الله أعطاه العلم والعمل فبث العلم ونشره. هذا أبو حنيفة رجل فارسي، وهذا البخاري رجل فارسي، وكثيرون، عطاء بن أبي رواح بن أبي رباح الذي كان مفتي مكة، كان مفتي مكة في زمنه، وكان أعلم الناس بالمناسك، كان عبدا أسود لامرأة من أهل مكة، مكحول، كان مملوكا فأعتق لامرأة من هذيل. كثير جدا من أهل العلم، لكن الله سبحانه رفعهم بالعلم، فأصبحوا كلما ذكرهم أحد قال: العالم فلان رحمه الله، أفتى العالم فلان رحمه الله، هذا رأي العالم فلان رحمه الله، فيدعى لهم ما بقيت الدنيا. وما ذاك إلا بالعلم، ليس بكثرة المال ولا بعظم الجاه ولا بغير ذلك. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن خيار العرب، من أكرم العرب أو من أكرم الناس، ففي آخر الحديث قال: العرب معاد، فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، يعني إذا علموا الشرع ثم بعد ذلك عملوا به، فهؤلاء هم الخيار. فالكرم إنما هو بمقدار التمسك بما أنزل الله على رسوله. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وهو حديث حسن، حسنه جمع من أهل العلم وقد صححه بعضهم. ما أعظمه من حديث، تأمل يا أخي. وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان، يسخر الله عز وجل المخلوقات لتستغفر لهذا العالم الذي ينشر الخير ويعلم الهدى. ولكن انظر في الجانب الآخر، ستجد أن البهائم تلعن عصاة بني آدم وتقول: ما منعنا القطر من السماء إلا بسبب ذنوبهم. ففرق عظيم بين هؤلاء وبين أولئك. هؤلاء حتى البهائم تستغفر لهم، والنملة تستغفر لهم، والحيتان يسخرها الله عز وجل لتستغفر لهم. أما أولئك فلا، رفع الله هؤلاء بالعلم وأذل الله أولئك بالمعصية. ثم قال: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. دخل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه السوق فوجد التجار مشغولين بتجارتهم، فقال: يا معشر التجار، أما زلتم ها هنا وميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد؟ فانطلق التجار مسرعين إلى المسجد ظانين أن هناك دراهم ودنانير، فلما دخلوا المسجد ما وجدوا إلا حلق العلم، فرجعوا فقالوا لأبي هريرة: ما وجدنا ميراثا يقسم. قال: ما وجدتم في المسجد أحدا؟ قالوا: ما وجدنا إلا حلق العلم. قال: ذاك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. فالعلم هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء هم وراثه عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي. ثم قال: وأنا خاتم الأنبياء لا نبي بعدي. إذن من يقوم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته؟ إنهم العلماء الذين أعطاهم الله عز وجل علما وفهما في الكتاب والسنة. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان، أحدهما عابد والآخر عالم، فقال عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي وقال حسن صحيح وصححه العلامة شيخ ناصر الدين الألباني. إذن سبب استغفار النملة وسبب استغفار الحوت وسبب استغفار المخلوقات للعلماء ليس أنهم علموا وجلسوا في بيوتهم، بل أنهم لما علموا وعملوا تصدوا لتعليم الناس الخير وإخراجهم من الظلمات إلى النور ومن الضلالة إلى الهدى. وقال عليه الصلاة والسلام: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. رواه الترمذي وحسنه، ورواه ابن ماجه وحسنه الشيخ الألباني. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، كل هذه الدنيا ليست عند الله شيء، لا تزن عند الله جناح بعوضة، ولذا فهي بعيدة من الله، واللعن هو البعد من الله والطرد والإبعاد. إلا ذكر الله وما والاه، إلا طاعة الله، فذكر الله يطلق على جميع أنواع الطاعات، فكل طاعة هي ذكر لله تبارك وتعالى كما سيأتي إن شاء الله. وما والاه ما والى الذكر، وعالما ومتعلما. وكفى بذلك تشريفا للعالم أن يذكر مع من يستثنيهم النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه داخل ضمن الذكر بعمله. أيها الأحبة، ولقد كثرت أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم والعلماء من بعدهم وأئمة الهدى في الحث على العلم والحث على طلبه وبيان فضله. ومن ذلك ما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: موت ألف عابد أهون من موت عالم بصير بحلال الله وحرامه. موت ألف عابد أهون من موت عالم بصير بحلال الله وحرامه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وجه قول عمر أن هذا العالم يهدم على إبليس كل ما يبنيه بعلمه وإرشاده، وأما العابد فنفعه مقصور على نفسه. العالم يعلم الناس، يعلمهم طريق التوبة، يعلمهم أن الله سبحانه يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، فلا ييأسون ولا يقنطون. يعلمهم كيف يعبدون الله سبحانه، يبين لهم ويبصرهم بطريق الجنة، يحذرهم من الضلال ومن طريق النار. أما العابد فهو جالس في مسجده أو في بيته يصلي ويذكر الله عز وجل ونعم ما فعل، ولكنه ينفع نفسه فقط. ولذلك فالعالم أشد على إبليس من ألف عابد. ومما ذكر أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قد حدث أن إبليس أن تلاميذ إبليس سألوه: ما بالك تفرح بموت العالم ولا تفرح بموت العابد؟ قال: انطلقوا لأريكم. فانطلقوا إلى عابد، فقال له إبليس: أتظن أن الله يقدر على أن يضع الدنيا في جوف بيضة؟ فقال: لا أدري. فالتفت إبليس إلى الذين معه فقال: انظروا كيف كفر في لحظة. ثم انطلقوا إلى عالم يدرس تلاميذه، فقال له: أتظن أن الله يقدر على أن يضع الدنيا في جوف بيضة؟ فقال: نعم. قال: بماذا؟ قال: يقول لها: كن فتكون. فقال: انظروا، هذا يهدم ما أبنيه. فالعالم يعلم أن الله على كل شيء قدير، وأنه إذا شاء شيئا فإنما يقول كن فيكون، وأما العابد فلا يدري. ومما يحكى في ذلك في أخبار الإمام عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى، وهذا الرجل عالم جليل كان على عقيدة صحيحة، ولكن الصوفية كذبوا عليه وجعلوه وثنا يعبد من دون الله وهو منهم بريء. هذا الرجل يحكى عنه أنه كان يسير في الصحراء فأظلته شبه الغمامة، فناداه منها مناد يقول له: يا عبد القادر، أنا ربك. فقال: أنت الله الذي لا إله إلا هو؟ قال: يا عبد القادر، أنا ربك. قال: أنت الله الذي لا إله إلا هو؟ قال: يا عبد القادر، أنا ربك، وقد أحللت لك ما حرمت عليك. قال: اخسأ يا عدو الله. فتفرقت عنه تلك الغمامة مثل الدخان، وناداه مناد: يا عبد القادر، لقد عصمك الله بالعلم، ولقد أهلكت بهذه الطريقة 70 عابدا قبلك. سئل عبد القادر: كيف علمت أنه إبليس؟ قال: لأنه لم يستطع أن يقول إنه الله الذي لا إله إلا هو، ولأنه قد انتهى التحليل والتحريم بموت محمد صلى الله عليه وسلم، فعلمت أنه عدو الله إبليس. فانظروا أن 1000 عابد لا يساوون عالما واحدا. وقال علي رضي الله تعالى عنه: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه، ويفرح به إذا نسب إليه، ويفرح به إذا نسب إليه، وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه. وروى كميل بن زياد أن عليا رضي الله تعالى عنه أمسك بيده ثم أوصاه بوصية عظيمة طويلة ذكرها ابن القيم في مفتاح دار السعادة، وأفردها بعض طلبة العلم برسالة خاصة، وأولها يقول: القلوب أوعية، فخيرها أوعاها. الناس 3: فعالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاح، وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم يزكو على الإنفاق والمال تنقصه النفقة، العلم حاكم والمال محكوم عليه، ومحبة العلم دين يدان بها، إلى آخر كلامه. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى معلقا على هذا الأثر: هذا حديث حسن من أحسن الأحاديث معنا وأشرفها لفظا. يعني كلام حسن، يعني يقصد أنه كلام حسن، لا يقصد أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وتقسيم أمير المؤمنين للناس في أوله تقسيم في غاية الصحة ونهاية السداد، حينما قسم الناس إلى 3: عالم رباني، الرباني هو الذي يعلم الناس ويربي الناس بصغار العلم قبل كباره، كما ذكر البخاري في كتاب العلم من صحيحه، ومتعلم على سبيل نجاح، يعني شخص يطلب العلم ويبحث عن الحق ويسأل العلماء، فهذا على سبيل نجاح، على سبيل خير. وهمج رعاع، يعني بقية الناس عوام، هم همج رعاع أتباع كل ناعق، يأتيهم مضل فيستطيع أن يضلهم بزخرف القول. وهذا صحيح، حق وجد يا إخوان في بلاد المسلمين، من يصوت للشيوعيين، يصوت لهم وينتخبهم من عوام المسلمين، يأتونه فيكذبون عليه ويزخرفون القول بأنهم مع الفقراء وأنهم سيقسمون الثروة وأنهم، فينخدع بهم المسلمون. حصل هذا في كثير، بعضها من بلاد العرب، فهم همج رعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، يعني لم يكونوا علماء، ولم يلجوا إلى ركن وثيق، لم يلجوا إلى أهل العلم فيتبعوهم ويأخذوا بأقوالهم. ثم قال: العلم خير من المال. وسبق أن ذكرنا أن الله أوصى نبيه أن يدعو ربه: رب زدني علما، بينما صرفه عن أن يتطلع إلى دنيا الآخرين. ثم بيّن علي رضي الله عنه السبب في أن العلم خير من المال، فقال: العلم يحرسك وأنت تحرس المال. نعم، العلم معك في كل مكان. قال: العلم يزكو على الإنفاق، والمال تنقصه النفقة. كلما أنت علمت الناس كلما رسخ العلم عندك، ولذلك العلم يحفظ بهذا، يحفظ العلم بثلاث، كما قال الوزير بن هبيرة رحمه الله صاحب الإفصاح: يحفظ العلم بالتعليم، ويحفظ العلم بالمذاكرة، ويحفظ العلم بالتأليف. كما أن هناك أمر رابع وهو العمل به، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في آخر لقائنا هذه الليلة. العلم يزكو على الإنفاق، والمال تنقصه النفقة. العلم حاكم والمال محكوم عليه، ومحبة العلماء ومحبة العلم دين يدان بها، خاصة إذا علمنا أن الله سمى الوحي الذي أوحاه الله إلى رسوله علما. هذا العلم إذن هو الكتاب والسنة، فمحبته واجبة. وجاء في بعض الآثار، وقد روي مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم ولكنه ضعيف، أن العلماء في الأرض كالنجوم في السماء. وقد خلق الله عز وجل النجوم لثلاث، كما قال مجاهد: زينة للسماء، وعلامات يهتدى بها، ورجوم للشياطين. هذه الحكمة من خلق النجوم في السماء، كذلك العلماء في الأرض هم زينة الأرض، والأرض لا تساوي شيئا إذا فقدت العلماء، وتصبح مظلمة. والدنيا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ملعونة ملعون ما فيها إلا ما أشرقت وأضاءت بنور الرسالة. ونور الرسالة لا يضيء إلا بالعلماء. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهال، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فحين ذاك تكون الضلالة. فالعلماء هم زينة هذه الدنيا وهم نورها. وقد سمى الله عز وجل الوحي الذي أوحاه الله إلى نبيه روحا ونورا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهذا الروح وهذا النور يحمله العلماء، فإذا فقد العلماء فقد هذا الروح الذي به تحيا القلوب، وفقد هذا النور الذي به يبصر الإنسان، فيصبح الناس أمواتا في ظلمة. وعلامات يهتدى بها، إذا أراد الناس أن يسلكوا طريق الحق، إذا أراد الناس أن يعرفوا الطريق الموصل إلى الجنة، فإنهم يسألون العلماء، فهم علامات يهتدى بها في طريق الجنة. كما أن المسافرين يعرفون الشمال من الجنوب والشرق من الغرب عن طريق النجوم، يعرفون القبلة عن طريق النجوم. ورجوم للشياطين، الشياطين إذا استرقت السمع من السماء وركب بعضهم بعضا رجموا بالشهب، وكذلك العلماء في الأرض رجوم لأعداء الدين، هم الذين يردون على الملحدين، وهم الذين يواجهون الطاعنين في دين الله عز وجل، فهم رجوم للعلمانيين، ورجوم للمنافقين، ورجوم للمرتدين، ورجوم لليهود، ورجوم للنصارى، ينفون عن هذا الدين تأويل المبطلين وانتحال الغالين، فهم الذين يذهب الله عز وجل بهم الظلمة والغشاوة عن أبصار العباد. فكل شيطان يريد أن يقدح في دين الله عز وجل يتصدى له العلماء، وسيأتي في حديثنا شيء من تصدي العلماء لأهل الضلالة وأهل البدع. أيها الإخوة في الله، والأنبياء عليهم السلام هم أئمة العلماء، وصفهم الله عز وجل بالعلم وفضلهم ورفعهم به. قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام أنه قال لأبيه: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. وقال تعالى عن يعقوب: وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال عن يوسف: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وقال عن موسى عليه السلام: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وقال عن داود وسليمان: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، فضلهم بالعلم والنبوة. وقال تعالى عن محمد صلى الله عليه وسلم: وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وفضل الله تعالى آدم بالعلم وأسجد له الملائكة وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ومن علم غيب السماوات والأرض أن الله قد فضل هذا المخلوق بالعلم وهو آدم عليه الصلاة والسلام. أيها الأحبة، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أعلم هذه الأمة وهم أفضلها وهم أرجحها عقولا. وما أحسن ما قال عنهم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه حينما قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هم أعمق هذه الأمة علوما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه، فعرفوا لهم حقهم فإنهم كانوا على هدى مستقيم. ثم سار على نهجهم أئمة أهل السنة رحمهم الله تعالى. وما أحسن ما قال أبو الأسود الدؤلي في فضل العلم وفي بيانه حينما قال: العلم زين وتشريف لصاحبه، فاطلب هديت فنون العلم والأدب، لا خير في من له أصل بلا أدب حتى يكون على ما زانه حدبا. كم من كريم أخيعي وطمطمة، فدم لدى القوم معروف إذا انتسب، في بيت مكرمة آباؤه نجب، كانوا الرؤوس فأمسى بعدهم ذنبا. وخامل مقرف الآباء ذي أدب، نال المعالي بالآداء والرتبا. أمسى عزيزا عظيم الشأن مشتهرا، في خده صعر قد ظل محتجبا. العلم كنز وذخر لا نفاد له، نعم القرين إذا ما صاحب صحبا. قد يجمع المرء مالا ثم يحرمه عما قليل فيلقى الذل والحربا. وجامع العلم مغبوط به أبدا، ولا يحاذر منه الفوت والسلبا. يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به درا ولا ذهبا. ولذلك اعتنى العلماء بالعلم وبطلبه واجتهدوا في ذلك، فرحلوا في طلب العلم إلى بلدان كثيرة. رحل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، رحل أبو أيوب ورحل جابر مسيرة شهر لطلب حديث واحد، ورحل بعدهم العلماء. ومن أحسن ما يروى في ذلك ما ذكر في ترجمة ابن الأعرابي رحمه الله أنه اجتمع في درسه يوما من الأيام رجلان، أحدهما قد جاء من سنجاب على حدود الصين، والآخر قد جاء من الأندلس في مغرب العالم الإسلامي، وكلهم قد رحل إليه يطلب العلم، وبذلك نال هؤلاء شرف العلم ورفعهم الله عز وجل به وخلد ذكرهم على مر الأيام والسنين والعصور. وقد لازموا الشيوخ السنين الطويلة ولم ييأسوا ولم يملوا حتى رفعهم الله عز وجل بالعلم. إن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قد لازم شيخ الإسلام ابن تيمية 16 سنة، وهذا سماحة الإمام العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز قد لازم شيخه الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله 10 سنوات كاملات. وهذا يحث طلبة العلم على الحرص في طلبه وعدم التواني والكسل والجد والاجتهاد، فإن العلم لا ينال براحة الجسم. أيها الإخوة في الله، والعلماء لهم صفات تميزهم عن بقية الناس، فمن أهم صفات أهل العلم وطلبة العلم أنهم يعملون بعلمهم، أنهم يعملون بهذا العلم، وهذه هي الثمرة، هذه هي ثمرة العلم، أن يعمل به الإنسان. العلم كالشجرة، والعمل كالثمرة لها، وعلم بلا عمل لا يفيد، بل هو حجة على صاحبه. ومن أوائل الذين يعذبون يوم القيامة العالم الذي لم يعمل بعلمه، وهو من أول من تسعر بهم النار، نسأل الله السلامة. ولذا قال الناظم: عالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. ومن صفات أهل العلم أنهم يخشون الله سبحانه وتعالى، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهم يخافون الله عز وجل لأنهم أعلم الناس به سبحانه، أعلم الناس بما أعده لمن عصاه، أعلم الناس بقوته سبحانه وعظمته وجبروته، ولذلك يخافونه جل وعلا ويحذرون منه. فهؤلاء هم أهل الخشية الذين تظهر الخشية على وجوههم وعلى أفعالهم وعلى تصرفاتهم. كما أن من صفات العلماء أنهم أهل أمانة في علمهم، فهم أهل أمانة علمية، حينما يؤلفون لا ينسبون كلام الناس إلى غيرهم ولا يسرقون كلام الناس، وحينما يقولون شيئا ينسبونه إلى أهله حينما تأتي الحاجة لبيانه، كما أنهم يقومون بمقتضى الأمانة التي حملهم الله عز وجل إياها. قال الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالعلماء حملهم الله عز وجل أمانة عظيمة، فعليهم أن يقوموا بهذه المسؤولية الكبرى، مسؤولية أداء هذه الأمانة بتعليم الناس ومحاولة انتشال الأمة مما هي فيه من ضعف وانحراف. والعالم لا يهدأ له بال وهو يرى المنكر، ولا يهدأ له بال وهو يرى الانحراف عن الجادة وعن الصراط المستقيم، فيعلم ويبين ويقيم الحجة، لأنه يخشى أن يسائله الله عز وجل عن هذا العلم. كما أن من صفات العلماء أنهم متواضعون، ومن تواضع لله عز وجل رفعه، فهم لا يترفعون على الناس، وليسوا من أهل الكبر ولا من أهل التعالي. ولذلك جاءت الآثار عن الصحابة والتابعين بكراهية أن يسير الناس خلف العالم، قالوا: إنه ذلة، إنه فتنة للمتبوع وذلة للتابع. وكان بعض السلف إذا مشى معه بعض طلبة وقف وقال: ألكم حاجة؟ تواضعا وخوفا من أن يدخل في قلوبهم شيء من العجب أو شيء من الكبر. ومن صفات أهل العلم أنهم يحافظون على الأوقات، فهم يعرفون شرفها ويعرفون فضلها، ويعرفون أنها لا تشترى بالمال ولا يساويها لا در ولا ذهب، فهي أفضل من ذلك بكثير. ولذلك أوقاتهم إما في علم، في دراسة أو في تعليم أو في مذاكرة أو في تأليف أو في غير ذلك، قد هجروا مجالس اللهو ومجالس الغفلة التي تذهب الأعمار سدى بدون فائدة. كما أن من صفات أهل العلم العزة بالعلم وغنى النفس، فإن العالم ينبغي أن يكون غني نفس، مترفعا عن الدنيا وعن أهلها، بعيدا عنهم. وقد سأل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عبد الله بن سلام، سأله: من أرباب العلم؟ يعني من هم أهل العلم؟ قال: الذين يعملون بما يعلمون. قال: فما ينفي العلم من صدور الرجال؟ ما الذي يذهبه؟ قال: الطمع. الطمع هو الذي يذهب العلم من صدور الرجال ويذهب هيبة العالم. ولذلك وصف الله الأحبار والرهبان بأنهم كانوا يأكلون أموال الناس بالباطل. وقد سأل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عبد الله بن سلام، سأله: من أرباب العلم؟ يعني من هم أهل العلم؟ قال: الذين يعملون بما يعلمون. قال: فما ينفي العلم من صدور الرجال؟ ما الذي يذهبه؟ قال الطمع. الطمع هو الذي يذهب العلم من صدور الرجال ويذهب هيبة العالم. ولذلك وصف الله الأحبار والرهبان بأنهم كانوا يأكلون أموال الناس بالباطل. قال الشيخ بكر أبو زيد في كتابه الجيد حلية طالب العلم: إن العلماء كانوا يوصون طلابهم ويحفظونهم أبيات القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني في عزة نفس العالم. وهذه الأبيات أذكر بعضها. يقول هذا العالم: يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، أرى الناس من داناه مهان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، وما زلت منحازا بعرضي جانبا، من الذم أعتد الصيانة مغنما، إذا قيل هذا مشرب قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما، وما كل برق لاح لي يستفزني، ولا كل أهل الأرض أرضاه منعما، ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدم، أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذا فابتياع الجهل قد كان أحزما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس تعظما، ولكن أذلوه جهارا ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجحما. أيها الإخوة في الله، أما واجب العلماء فإن على العلماء واجبا عظيما، ومن تلك الواجبات أن عليهم أن ينشروا العلم وأن يبينوا الحق، وندعو إلى الله تبارك وتعالى. قال الله سبحانه: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهذه الطائفة التي تتفقه في الدين يجب عليها أن تنذر قومها، يجب عليها أن تبين لها الحلال والحرام، يجب عليها أن تبين للأمة طريق الحق وطريق الهدى، وأن تبين لها طريق الباطل. وهذا يقتضي من العلماء أن يكونوا على اطلاع على الباطل، فإنه لا يعرف الإسلام من لم يعرف الجاهلية، وإنه لا يمكن أن يرد على أهل الأهواء وأهل البدع وأهل الضلالات إلا من عرف ما هم فيه. وقال الله سبحانه: وإذ أخذ الله ميثاق النبي وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقال سبحانه: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. قال تعالى: فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فالذين أصلحوا وتابوا وبينوا، يعني نشروا العلم ولم يكتموه، هؤلاء هم الذين يتوب الله عز وجل عليهم، وهم الذين يرفعهم درجات. أما الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى فأولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا شك أنه لا يدعو إلى الله عز وجل إلا من عنده علم. فالعلماء هم الذين يتصدون للدعوة إلى الله، وهذا واجب من أعظم واجباتهم، وهذه هي مهمة النبي صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالعلماء هم أولى الناس في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وفي الأخذ بأيدي الناس الهالكين منهم وغيرهم، وهم أولى الناس بالرد على المبطلين وفضح على عيبهم ومخططاتهم وأساليبهم في تهديم أركان هذا الدين. ومن واجبات أهل العلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. والعلماء هم أولى الناس بأن يكونوا من هذه الأمة، فإنهم الذين قامت عليهم الحجة بعلمهم. ورب شخص لا يعلم أن هذا منكر ولا يدري عنه، فيحتاج إلى من يعلمه ويحتاج إلى من يبين له. كما أن من واجبهم أن يقولوا الحق، لا يخافون في الله لومة لائم. يقول عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه كما ثبت في الصحيحين: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر، وعلى أثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، وأن نقول بالحق أينما كنا لا نخشى في الله لومة لائم. فهذه بيعة بايعها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهي أيضا تتبع أهل العلم من بعدهم، ولولا العلماء لظل الناس لكثرة الضلالات ولكثرة البدع. أيها الإخوة في الله، وإذا قام العلماء بواجباتهم وتحلوا بصفات أهل العلم، فليعلم أن لهم حقوقا، منها أنه لا بد من احترام العلماء، ولا بد من توقيرهم والتأدب معهم، وهذه هي طريقة السلف رحمهم الله تعالى، كيف لا وهم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم والقائمون مقامه في أمته. لقد كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسك الدابة لزيد بن ثابت حتى يركب عليها، فيقول: لما يا ابن عم رسول الله؟ فيقول: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. ومن حقوق العلماء تلقي العلم عنهم والرجوع إليهم عند النوازل والمعضلات، فهم يقومون في الأمة مقام الأنبياء في بني إسرائيل، كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، أما بعد محمد صلى الله عليه وسلم فليس هناك نبي، لكن هناك علماء فيرجع إليهم. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا نزلت بالأمة نازلة، وإذا وقعت حوادث، فإن العلماء هم الذين يرجع إليهم ليبينوا حكم الله ورسوله، ليبينوا طريق الحق، ولا يرجعوا إلى الزائغين وأهل الضلالة وأهل البدعة والمفتونين وغيرهم، بل إن العلماء هم الذين عندهم العلم، هم الذين عندهم ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. هذه الآية نزلت في شائعات وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، شائعات منها أن النبي عليه الصلاة والسلام قد طلق نساءه، فانتشرت هذه الشائعات انتشارا عجيبا، حتى جاء رجل إلى عمر فضرب عليه بابه ضربا شديدا، وكان يتناوب وإياه في العلم، فلما خرج قال: ما الذي حدث؟ أجاء ملك غسان يقول عمر، وكان ملك غسان قد بلغهم أنه يستعد للهجوم على المدينة، قال: هذا الرجل من الصحابة لا أعظم من ذلك، طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. فلبس عمر ثيابه وانطلق إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فاستأذن فجاء إلى حفصة وهي تبكي، فقال: أطلق كنا رسول الله؟ قالت: لا أدري. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فاستأذن عليه فلم يؤذن له، فرجع إلى المسجد وجد الصحابة يبكون لهذا الحادث الجلل، يظنون أن النبي عليه الصلاة والسلام قد طلق نساءه، فهم رضي الله تعالى عنهم يألمون لتكدر خاطر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يرتح عمر عندهم فرجع، فقال الغلام: استأذن لي، استأذن لعمر. فذهب الغلام ثم رجع قال: ذكرتك فلم يرد علي شيئا. فرجع عمر إلى المسجد وجلس مع الناس ثم لم يرتح، فجلس فرجع مرة أخرى قال: استأذن لعمر. فرجع إليه الغلام قال: ذكرتك فلم يرد علي شيئا. فرجع عمر إلى المسجد فناداه الغلام: قد أذن لك. فدخل عمر فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أطلقت نساءك؟ قال: لا. قال عمر: الله أكبر. قال عمر في هذه الآية: فكنت أنا الذي استنبطت العلم. قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، يعني نشروه بدون تبين وبدون تحقق وبدون تثبت، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر، يعني إلى العلماء، فأولي الأمر في هذه الآية العلماء، لعلمه الذين يستنبطونه هو عمر رضي الله تعالى عنه، فعلمه عمر واستنبطه. فالعلماء إذا جاءت المعضلات هم الذين يرجع إليهم ليبينوا حكم الله ورسوله. كما أن من واجب العلماء الذب عن أعراضهم والدفاع عنهم، مع العلم أنهم غير معصومين، فيجب أن لا يسمح المسلم أن ينتهك عرض العالم أمامه، وأن يطعن فيه، وأن يستهزأ به، وأن يسخر به كما يفعله بعض ناقصي الإيمان، بل يرد عنهم ويذب عنهم. ومن ذب عن عرض أخيه بظهر الغيب ذب الله عز وجل عن عرضه، والجزاء من جنس العمل، فالعالم أحق الناس بذلك، فلا يرضى أن يطعن في أهل العلم أو أن يؤذى أهل العلم وأنت حاضر. مع العلم أن العلماء ليسوا بمعصومين، فلا معصوم بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وكل يؤخذ من قبره من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعذرون، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر أن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، يعني القاضي والعالم والمفتي وأمثالهم، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، ومعنى ذلك أنه في خطئه معذور وعلى اجتهاده مأجور. وهكذا العلماء ليسوا بمعصومين، نعم لا يتبعون في كل شيء، بل الذي يتبع في كل شيء هو محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن أيضا على المسلم أن يعذر العالم إذا اجتهد فلم يصب، والذي يصيب هو الذي يتبع الدليل من الكتاب أو من السنة. كما أن من حقوق العلماء الحذر من إيذائهم أو التعرض لهم، فهم أولياء الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وإذا لم يكن العلماء هم أولياء الله، فمن أولياء الله؟ هم أولى الناس بالدخول في هذه الآية، وقد جاء الوعيد الشديد في من آذى أولياء الله، فقال الله تعالى كما في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وويل لمن حارب الله سبحانه إنه خائب وخاسر في دنياه وفي آخرته. كما أن من حق العلماء عليك أن تدعو لهم، أن تدعو لهم بظهر الغيب بالسداد والتوفيق وبالإعانة وبالحفظ وغير ذلك، فهم أهل لذلك، إنهم هم نجوم هذه الأرض، وهم أقمارها، وهم بدورها، وهم زينتها، فإذا بقيت الأرض بدون علماء أظلمت وظل أهلها وتلعبت بهم الشياطين يمينا ويسارا، فهم نعمة عظمى يجب أن تشكر. وجود أهل العلم في بلد ما نعمة على أهل ذلك البلد، عليهم أن يشكروها ويحمدوا الله عز وجل عليها. أيها الإخوة، ولقد قام علماء الإسلام على طول التاريخ، قام أئمة الهدى بما أوجب الله عز وجل عليهم، فتصدوا للدعوة إلى الله تبارك وتعالى منذ أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، بعد أن أسلم يذهب يدعو إلى الإسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام لا زال مستخفيا بدعوته، فيسلم على يديه مجموعة من كبار الصحابة: الزبير وطلحة وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم. وهذا مصعب ابن عمير ينطلق إلى المدينة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسلم على يديه أمم. وذاك معاذ بن جبل يرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فيدعو إلى الله عز وجل فيتبعه فيطيعه خلق كثير. وهكذا العلماء من بعدهم. هذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقف ذلك الموقف المشرف الذي حفظ الله عز وجل به الدين. إن الله حفظ هذا الدين كما قال علي بن المديني بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم المحنة، يوم القول بخلق القرآن، حينما سكت الناس إلا الإمام أحمد، وحينما جاءه رجل يطلب منه أن يتقي، يعني أن يأخذ بالتقية خوفا من سياط المأمون والمعتصم أو من سيوفهم، قال أحمد: ما معناه؟ انظر إلى الناس. فلما نظر قال: وجد أناسا كثيرين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: كيف إذا من يعلم الناس الحق إذا سكت ولم أقل شيئا؟ أو كما جاء في كلامه رحمه الله تعالى، فإذا سكت العالم ولم يدعو إلى الله ولم يبين الصواب من الخطأ فإن الأمم تضل، فضلال العالم وزلته يضل بسببها كثير من الخلق. وهذا شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى حفظ الله عز وجل به هذا الدين، بعد أن انحرفت الأمة، انحرفت في العقائد، في الأسماء والصفات، في توحيد الألوهية، انحرفت حتى في التعبد، فسيطرت الصوفية على كثير من بقاع العالم الإسلامي، والمتكلمون أصبح لا يعرف إلا مذهب الأشعرية والماتريدية، فدعا إلى الله عز وجل ونافح عن الحق، ونفع الله عز وجل به الأمة، وهيأه الله سبحانه رحمة منه بأمة محمد صلى الله عليه وسلم للقيام بهذه المهمة العظيمة. وهذا شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، جاء في وقت أظلمت الأرض بالشرك، نسأل الله العافية، إلا قلة قليلة من المؤمنين، إلا قلة قليلة من الموحدين، وانتشرت عبادة القبور، من يسمونهم بالأولياء والصالحين، والأشجار والأحجار وغيرها، فمن الله عز وجل به وانتصب للدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فرفع الله عز وجل به منار السنة، وأحيى الله عز وجل به كثيرا من أبناء هذه الأمة بعد أن استحوذت عليهم الصوفية الضالة، ومن بعده أئمة الهدى إلى وقتنا هذا لا زالوا يدعون إلى الله عز وجل وينافحون عن هذا الدين. ولقد تصدى العلماء لكل مبطل ولكل مضل ولكل داعية إلى ما يخالف الحق. رد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على الخوارج وبين تهافت مذهبهم، ورد عمر بن عبد العزيز على القدرية، ورد الإمام أحمد وعثمان الدارمي والبخاري وغيرهم كثير على الجهمية، ورد شيخ الإسلام ابن تيمية على النصارى في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وعلى أهل الكلام من الأشعرية وغيرهم في درء تعارض العقل والنقل وفي بيان تلبيس الجهمية وفي غيرها، ورد على المتصوفة في كثير من كتبه كالاستغاثة وغيرها، ورد على الرافضة في منهاج السنة، ورد ابن القيم على اليهود والنصارى في هداية الحيارة، ورد على المعطلة بالصواعق المرسلة، ورد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على القبورية في كشف الشبهات، ورد على الرافضة، ورد الأئمة من بعده، ولا زالوا بحمد الله تعالى إلى وقتنا هذا وهم كلما ظهر مبطل وكلما نعق ناعق بما يخالف سنة محمد صلى الله عليه وسلم ردوا عليه وبينوا تهافت أقواله. وكتب الشيخ حمود التويجري رحمه الله شاهدة على ذلك، وأقوال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وردوده وفضيلة الشيخ صالح الفوزان وغيرهم شاهد عيان على ذلك. لقد رد العلماء المعاصرون على من طعن في السنة، وردوا على العلمانيين وعلى الشيوعيين وعلى غيرهم، وبينوا منهج أهل السنة والحق الذي يجب أن يسير عليه المسلمون. كما صبر هؤلاء العلماء في ردودهم وفي دعوتهم على ما نالهم من أذى، راجين وجه الله عز وجل، محتسبين، يعلمون أن الآخرة خير وأبقى. لقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما يصنع أعدائي بي، أنا جنتي وبستاني معي في صدري، أينما ذهبت فهي لا تفارقني، إن قتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة وسجني خلوة. فرحمه الله وسقاه من سلسبيل الجنة، وأكرم نزله هو وجميع أئمة الهدى من قبله ومن بعده. أيها الإخوة، وكما وجد أئمة الهدى وعلماء السنة، فقد وجد أيضا علماء السوء في قديم الدهر وحديثه. قال الله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فهذا مثل عالم السوء الذي لا يعمل بعلمه ولا يقول الحق، إنما هو يتبع الباطل ويسير عليه، فهو كالكلب لا ينفعه العلم. الكلب إن كان في جحره لهث، وإن كان واقفا لهث، وإن كان ماشيا لهث. فهكذا علماء السوء. ومن أمثلة علماء السوء علماء اليهود: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. هؤلاء علماء سوء من اليهود، آتاهم الله علما بمحمد صلى الله عليه وسلم وبصفاته، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ويعرفون أنه حق، ولكنهم فضلوا دين المشركين، دين أهل مكة، على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلة علماء السوء علماء البدع في قديم الدهر وفي حديثه: الذين دعوا إلى علم الكلام والذين يحسنون للناس الانصراف عن منهج أهل السنة والجماعة مذهب السلف الصالح، والذين يحسنون للناس عبادة القبور والطواف بها والذبح لأهلها والنذر لهم، والذين يطعنون في سنة محمد صلى الله عليه وسلم ويدعون إلى الأهواء كالعقلانية وغيرها. هؤلاء علماء سوء، ونحمد الله جل وعلا أنه ما خرج مبطل إلا ورحم الله الأمة بأن يخرج من يرد عليه ويبين زيفه ويظهر باطله. أما الجهل أيها الأحباب فإنه مرض عضال، وقد مر في بيان فضل العلم والعلماء ما يكفي في بيان ذم الجهل وأهله، ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه داء في قصة الرجل الذي احتلم وفيه شجة يعني فيه جرح، فسأل أصحابه ماذا يفعل فأوجبوا عليه أن يغتسل فاغتسل فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه الأمر قتلوه قتلهم الله، ألم يسألوا إذا لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، فجعل الجهل عيا وجعله مرضا له شفاء وهو طلب العلم والسؤال. هذا الحديث قد ورد عن ابن عباس وعن غيره وقد صححه بعض أهل العلم. وقد بين صلى الله عليه وسلم أن الجهل ضلال، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالة فضلوا وأضلوا. فالجهل ضلال وأهله ضلال. أيها الأحبة الكرام، إن العلم ضرورة شرعية لا بد منها، إنه ضروري للمسلم، فمن العلم ما يجب على كل مسلم ومسلمة، فريضة عينية على المسلم والمسلمة، وهذا هو أن يتعلم المسلم ما فرض الله عليه كالعقيدة الصحيحة والصلاة والطهارة والصيام ونحو ذلك. فإذا أراد أن يحج وجب عليه أن يتعلم أحكام المناسك، وإذا أراد أن يزكي إذا كان عنده مال وجب عليه تعلم أحكام الزكاة، وإذا كان من أهل السوق والبيع والشراء فعليه أن يتعلم أحكام البيع والشراء حتى لا يقع في الربا والمحرمات، وإذا كان متزوجا وجب عليه أن يتعلم ما يلزم تعلمه من أحكام الطلاق والنكاح وأمثال ذلك حتى لا يقع فيما حرم الله عليه بسبب جهله. والجهل ليس عذرا ما دام الإنسان متمكنا من التعلم، فإذا تركه كان مفرطا مذموما. وهناك نوع آخر من العلم تعلمه يعتبر مندوبا ومتأكدا، وهو سائر أنواع العلوم التي تنفع الأمة. والعلم للصحوة لا بد منه ولشباب الإسلام، فهو ضروري لها وضروري لهم، وذلك لإيضاح الطريق ولترشيد المسار وتصحيحه على منهج أهل السنة والجماعة. والعلم إذا كان الناس سائرون عليه يحفظهم الله عز وجل به، فيحفظ الله عز وجل أهل الإسلام بهذا العلم، فيسيرون على منهج صحيح ويتخذون المواقف الصائبة المناسبة. ومن جمع الإخلاص والصواب فإن الله عز وجل ينصره ويؤيده، تدل على ذلك آيات الوعد بالنصر. وبالعلم يبطل الله عز وجل كيد الأعداء، إذا علموا وعملوا وتمسكوا واستقاموا رد الله عز وجل كيد العدو في نحره، من حيث يشعر المسلمون أو من حيث لا يشعرون، ومن حيث يشعر العدو أو من حيث لا يشعر. قال تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. ومن المعلوم أن هذا الصبر والتقوى لا بد أن يكون مبنيا على أساس من العلم متين. وأعداء الإسلام أعداء هذا الرجوع العظيم إلى الله عز وجل وهو ما اصطلح عليه باسم الصحوة كثيرون جدا، وهم متربصون بهذه الصحوة يكيدون لها ليل نهار ويتجمعون عليها من كل صوب ومن كل حدب ينسلون، لا حصر لهم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وبالعلم يتمكن المسلمون من فهم الإسلام فهما حقيقيا، يتمكن شباب الإسلام من الاطلاع على شمولية هذا الدين وعلى أنه دين كامل شامل فيفوتون مخططات الأعداء ويعرفون كيف يردون عليها. والعلم مهم غاية الأهمية خاصة للداعية إلى الله تبارك وتعالى حتى لا يضل الناس بغير علم. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. والبصيرة هي العلم. والعلم مهم أيضا لتكوين العقلية العلمية المتأنية البصيرة على منهج أهل السنة والجماعة، وهذا من أشد ما تمس الحاجة إليه. ومن معالم هذه العقلية عدم قبول الدعوة بدون برهان، فالدعوة لا تقبل بغير دليل. قد يخرج إنسان فيدعي أنه مصلح وهو في واقع الأمر مبطل، فالمنافقون تسمون بالمصلحين، فلا بد من دليل. هذا الدليل هو التمسك بالكتاب والسنة. ومن معالم هذه العقلية المتبصرة التثبت والتبين في الأخبار والشائعات، كما مر وأن ذكرنا عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. ومن معالم هذه العقلية الإسلامية المنهجية عدم الانسياق وراء العواطف والظنون. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومنها أيضا من معالمها الاهتمام بالنظر والتفكير والبحث والتأمل. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فينبغي إذا أراد الداعية المسلم والشاب المسلم أن يتكلم في موضوع أو يدلي برأي في موضوع أن يبحثه من كافة جوانبه، وأن يتأمل فيه، وأن ينظر ويوازن بين مصالحه ومفاسده. وليعلم أيضا أن من معالم هذه العقلية المنهجية أن كلا يؤخذ من قوله ويترك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وما أحسن ما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: من قال قولا غيره، يعني غير قول النبي عليه الصلاة والسلام، من قال قولا غيره قمنا على أقواله بالسبر والميزان. إن وافقت قول الرسول وفعله فعلى الرؤوس تشال كالتيجان، أو خالفت رددناها على من قالها من كان من إنسان، أو أشكلت توقفنا ولم نجزم بلا علم ولا برهان. فهذه هي معالم العقلية السنية الحقيقية التي ينبغي أن يكون عليها شباب أهل السنة والجماعة. أيها الأحبة، وإن من آداب طالب العلم أن يخلص لله عز وجل، وسأمر بسرعة على ما تبقى من فقرات هذا الدرس نظرا للوقت. إن من آداب طالب العلم أن يخلص الله عز وجل، فإن العلم عبادة عظمى، والعبادة لا تكون مقبولة إلا بالإخلاص والصواب. الإخلاص أن يكون لله جل وعلا، والصواب أن يكون على سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن آداب طالب العلم أيضا أن يبدأ بالمهم من الكتاب ومن السنة ومن عقيدة سلف هذه الأمة. وقد كان الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يحث على هذا، وكان ينهى كما نقله العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد، ينهى عن قراءة بعض الكتب من أمثال كتب ابن الجوزي المدهش والتبصرة وأمثالها مما لا فائدة منه. كما أن على طالب العلم أن يعمل بعلمه، فذلك سبب من أسباب ثبوت العلم، ومن أسباب التحصيل، ومن أسباب بركة العلم. ومن عمل بما علم ورثه الله عز وجل علم ما لم يعلم. وعلى طالب العلم أن يشعر بمسؤوليته تجاه هذه الأمة، فيحرص على هدايتها، وأن يغار على حرمات الله تبارك وتعالى، وأن يحاول رد من عصى الله إلى طاعة الله تبارك وتعالى، وأن يحبب الناس، يحبب الله عز وجل إلى عباده، وأن يبين لهم أن الله سبحانه كريم ودود، وأنهم إن تابوا إليه قبل توبتهم، فيحرص على هدايتهم ويبين لهم طريق الحق والصواب. كما أن عليه أن يجانب المعصية. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي. ومن أخطر المعاصي أمراض القلوب كالكبر والعجب والحسد والحقد والغش ونحوها، فإنها أمراض خطيرة لا يفلح صاحبها أبدا. لا يمكن لهؤلاء أن يكونوا من العلماء الربانيين الذين أثنى الله عز وجل عليهم في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إن على طلبة العلم أن يلازموا العلماء الثقات الورعين الذين شهدت لهم الأمة. وهؤلاء العلماء بحمد الله تعالى كثيرون، ولهم دروس في المساجد، فينبغي على طالب العلم أن يحرص على حضورها، والمساجد في حضور الدروس فيها بركة عظمى وفيها خير كثير، ولا يأتيها إلا راغب، فهو جدير بأن يبارك الله عز وجل له. وحضورها يكفي فيه أن الله عز وجل يثيب أصحابه، بل إن حتى من حضر رياض العلم ومجالس الذكر ولو كان لحاجة جاء ثبت في الحديث أن الله عز وجل يغفر له أيضا. فيقول بعض الملائكة إنه رجل خطاء وإنما حضر لحاجة وهو ليس منهم، فيقول الله عز وجل هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. إذن المساجد هي أماكن العلم الأولى، وحضور دروس العلماء في مساجدهم من أفضل ما يتقرب إلى الله عز وجل به ومن أسباب تحصيل العلم. فبادر يا أخي لحضور مجالس العلماء، سواء كانت هذه مجالس فقه أو عقيدة وتوحيد أو تفسير أو حديث أو محاضرات أو ندوات أو دروس القرآن أو غير ذلك. وهذا من أعظم أنواع عمارة المساجد. قال الله عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وعمارة المساجد نوعان: عمارة حسية ببنائها وتنظيفها ونحو ذلك، وعمارة معنوية بأن تعمر بالطاعة والذكر والتعليم والعلم. وقال الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ومن المعروف ومن المعلوم أن طلب العلم وتدارسه من أعظم أنواع الذكر لله جل وعلا. وقال تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فالمساجد تعمر بطاعة الله عز وجل وبذكره، وتخرب بهدم المساجد أو بهجرها من الذكر ومن الطاعة والصلوات والعلم والتعليم. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية: أي لا أحد أظلم وأشد جرما ممن منع مساجد الله عن ذكر الله فيها وإقامة الصلاة وغيرها من الطاعات، وسعى اجتهد وبذل وسعه في خرابها الحسي والمعنوي. فالخراب الحسي هدمها وتخريبها وتقديرها، والخراب المعنوي منع الذاكرين لاسم الله فيها. وهذا عام لكل من اتصف بهذه الصفة، فيدخل في ذلك أصحاب الفيل وقريش حين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، والنصارى حين خربوا بيت المقدس، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. أيها الأحبة، وأختم حديثي بوصية جامعة كتبها العلامة الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله تعالى لبعض طلابه، وهي وصية جيدة جدا لطلبة العلم، وهي منشورة ضمن مجموعة رسائله التي طبعت بعنوان هداية الطريق من رسائل الشيخ حمد بن عتيق. يقول بعد مقدمة الرسالة، يقول لطلابه: ولكن اعرفوا أن العلم يحفظ بأمرين: تذاكر وفهم، فافهموها ثم العمل به، فمن عمل بما علم حفظ الله علمه وأثابه علما آخر يعرفه، لأن التعطيل ينسي التحصيل. فإذا عمل الإنسان بعلمه بأن حافظ على فرائض الله ولازم السنن الرواتب والوتر وتلاوة القرآن والاستغفار بالأسحار، وألزم نفسه ساعة يحبسها في المسجد للذكر، وأحسن ما يكون بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، فقد ثبت العمل به. كذلك يتجنب مجالس أهل الغفلة، ويعادي مجالس الغيبة وساقط الكلام، ويحفظ لسانه مما لا يعنيه، ثم أقبل على تذاكر العلم وقيده بالكتابة والحرص على تحصيل الكتب والنسخ، أعظم من حرص أهل الثمر وقت الجدال، وأعظم من حرص أهل العيش على جمعه وقت الحصاد. فهذا يسمى طالب علم، وهو على سبيل نجاة إذا كان مخلصا في ذلك لله. وأكبر علامات ذلك أن يكون لصاحبه حال يتميز به عن الناس إلا من دخل معه في طريقه. أما إذا تسمى الإنسان بالقراءة، فإذا تأملت حاله فإذا له مثل أهل بلده، وليس فيه خاصة من أهل سوقه، فحاله عند الصلوات الخمس والرواتب مثل حالهم، ولا له محافظة على ذلك، قد نام جميع ليله وضيع جميع نهاره، وصار له مع كل الناس مخالطة، وليس هناك إلا أنه بعض الأوقات يأخذ الكتاب ويقرأ في المجلس، فلو سألته عن بابه الذي هو فيه ما عرفه، إلى أن قال وربع الريال أحب عنده من كتابين، وقد خلى من المسجد وامتلأت منه مجالس الغفلة وعطل لسانه من الذكر وسلك في الخوض في أحوال الناس وما جرى بينهم وتعرف على دنياهم، فهذا عن العلم النافع بعيد ولا يستفيد. ومن حكم الرب سبحانه أن مثل هذا لا يوفق، وأدلة هذه الأمور من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام سلف الأمة والأئمة كثيرة معروفة، ومن تأمل أحوال العالم وجد ما يشهد به، فيجد من يشب ويشيب وهو يقرأ ولم يحصل شيئا لمانع قام به وحال من نفسه لا من ربه. فلا يظلم ربك أحدا، حكمة بالغة، فما تغني النذر، فقد نصحتكم جهدي، والله يعلم منتهى قصدي، فتأملوا ذلك كل يوم وتذاكروا فيه كل ساعة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. انتهت رسالته، ونحن نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا من فضله العلم النافع والفقه في الدين والعمل في الصالح والعمل الصالح، وأن يجمع لنا بين الإخلاص والصواب في القول والعمل. ونسأله سبحانه أن يهدي هذه الأمة إلى الصراط المستقيم، وأن يجنبها صراط أصحاب الجحيم، وأن يهيئ لها من أمرها رشدا، إنه سبحانه على كل شيء قدير.